الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد. قال ومنها ما دل على جواز أخذ ما علم فيه الحرام إجمالا كأخبار جواز الأخذ من العامل والسارق والسلطان وسيجيء حمل جلها أو كلها على كون الحكم بالحل مستندا إلى كون الشيء مأخوذا من يد المسلم ومتفرعا على تصرفه المحمول على الصحة عند الشك. كان الكلام في بيان مجموعة من الأخبار التي يمكن أن تذكر على الوجه الثاني، فإن المصنف حاول أن يبين وجهين لمن قال بجواز ارتكاب بعض الأطراف، أي لا يجب الموافقة القطعية. الذي ادعى عدم وجوب الموافقة القطعية قال عندي وجهان. ذكر الوجه الأول روايات أحل الله كل شيء لك حلال، والوجه الثاني الذي كان بصدده المصنف وهو مجموعة من الأخبار التي دلت على جواز ارتكاب أطراف الشبهة المحصورة. من تلك الروايات رواية عمال بني أمية، هذا الذي تقدم. ثم أخذ المصنف يناقش هذه الرواية وما ستذكر من روايات، ولازمنا في صدد بيان واستعراض بعض تلك الروايات. اتقدم من المصنف أن هنالك بالجملة مجموعة من الأخبار التي ذكرت في الوجه الأول والأخبار التي ذكرت في الوجه الثاني لمن قال بجواز ارتكاب بعض الأطراف، أي لا تجب الموافقة القطعية باجتناب كل طرف، بل يصح أن ارتكب بعض الأطراف. من تلك الروايات التي أجازت الارتكاب يقول هنالك أخبار دلت على جواز أن أأخذ مجموعة من الأموال وأنا أعلم بأنها فيها الحرام. أصور بعض الأخوة لعله عندهم الميكروفون مفتوح فيأثر يمكن على الصوت. الصوت واضح عندكم؟
إيه ما أدري والله يعني. إيه زين سيدنا زين.
أغلق الصوت حتى تسمعون بس من عندي إذا مو زحمة، حتى لا يأثر. من يومكم الميكروفون سدوه. أحسنتم. بل الآن أفضل. جيد. وصل بنا الحال إلى أن هنالك مجموعة من الأخبار تدل على جواز استعمال بعض الأموال التي أعلم بأن فيها الحرام، من قبيل ما يعطى من قبل عمال السلطان أو السارق الذي عنده مجموعة من الأموال، زين، أو نفس السلطان، فإنه يجوز لي أن أأخذ الأموال من هذا الذي يأتي ويعطيني مال وهو سارق، أنا أعلم أنه سارق، أو السلطان أنا أعلم بأن أمواله بعضها حرام، أو هكذا عامل السلطان. فإن الروايات رغم علمي بأن في أمواله حرام أجازت لي أن أخذ منه تلك الأموال، وهذه شبهة محصورة أجازت لي أن أتصرف في تلك الأموال. هذه روايات تثبت صاحب الدعوة الذي ادعاها وهو عدم وجوب الموافقة القطعية. من تلك الروايات نقرأ من عندها عن معاوية بن وهب قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام أشتري من العامل الشيء، عامل السلطان، إذا يريد يبيع فرد شغلة، فرد كتاب، فرد عباية أشتري من عنده لو لا. وأنا أعلم أنه يظلم فقال اشتري منه. يسأل الإمام يقول له أنا أشتري من عامل السلطان وأنا أعلم أنه يظلم. الإمام أجابه فقال اشتري منه. ورواية أخرى عن أبي جعفر عليه السلام قال سألته عن الرجل منا يشتري من السلطان من إبل الصدقة وغنم الصدقة وهو يعلم أنهم يأخذون منهم أكثر من الحق الذي يجب عليهم. قال فقال ما الإبل إلا مثل الحنطة والشعير وغير ذلك، لا بأس به حتى تعرف الحرام بعينه. يجوز لك أن تأخذ من السلطان إلا أن تعرف أنه حرام بعينه، أما المال المخلوط يجوز لك أن تأخذ منه. وعن أبي بصير قال سألت أحدهما عليهم السلام الباقر أو الصادق عن شراء الخيانة والسرقة قال لا لا تشتري إلا أن يكون قد اختلط معه غيره إلى نهاية الحديث. فهذه الأدلة ومجموعة من الأدلة الأخرى تدل على جواز استعمال ما أعلم بأن فيه الحرام والشبهة شبهة محصورة. هذا هو الطائفة الأخرى. يقول الشيخ المصنف هذه أيضا لا يصح التمسك بها. لماذا شيخنا المصنف؟ يقول لأن هذه الأخبار كلها أو جلها يمكن أن نحمل جواز التصرف، لعل الإمام جاء وطبق قاعدة اليد، فإن السلطان أو السارق أو عامل السلطان مسلم ويد المسلم أمارة على الملكية. هذه القاعدة لعله الإمام أجاز التصرف من باب تطبيق قاعدة يد المسلم، فإن السلطان جزما حتما عنده مال له يملكه وليس كل ماله محرم، وهكذا السارق جزما حتما أنه يملك شيء من المال. نعم خلط الحلال بالحرام، فالإمام عليه السلام عندما أجاز بالتصرف بتلك الأموال لعله تطبيقا لقاعدة شنو يد المسلم، وليس من باب أن الشبهة محصورة فيجوز ارتكاب أطرافها. صار معلوم؟ بالنتيجة يقول بعد أن استعرضنا هذه بلي عندكم سؤال شيخنا سيدنا؟
لا لا لا.
بعد هذا يقول الشيخ المصنف إذن إذا استعرضنا تلك الأخبار وحاولنا مناقشتها لا يصح لنا أن نفر ونترك القاعدة العقلية التي تقول. ما هي القاعدة العقلية؟ إذا علمت بتكليف اشتغلت الذمة، والاشتغال اليقيني يستدعي الفراغ اليقيني. وبما أني أعلم بأن في أموال السارق أو أموال السلطان أو أموال عمال السلطان أو مشاكل والشبهة كانت محصورة، إذن أنا أعلم بأن فيها حرام، لابد أن أجتنب كل طرف طرف ولا يحق لي أن أتصرف بأي درهم كان، لا يحق لي. تطبيقا لقاعدة الاشتغال اليقيني يستدعي الفراغ اليقيني. هذه منين إجت القاعدة يقول الشيخ؟ يقول الشيخ هذه القاعدة قاعدة الاشتغال نشأت وجاءت من علمي بالتكليف وهو حرمة التصرف في الأموال المحرمة. نعم الأموال المحرمة قد تكون بنحو التفصيل فتحرم، وقد تكون بنحو الإجمال في الشبهة المحصورة، فإنني أعلم بأن بعض الأموال محرم فلا يجوز لي أن أتصرف في أطراف الشبهة محصورة، وهذا يستدعي الموافقة القطعية. يعني أن أترك هذا الطرف وهذا الطرف وهذا الطرف. واضح إن شاء الله. زين أما قد تقول كيف تعالج هذه الأخبار التي جاءت؟ قلت وهي ليست ناظرة إلى الشبهة المحصورة، لعله من باب قاعدة في اليد المسلم مثلا أو ما شاكل الذي تقدم بيان كل رواية الرواية، فنطبق هذا المقدار. قال ومنها ما دل على جواز أخذ ما علم فيه الحرام. هذا دليل لصاحب القول الآخر اللي هو القول الثاني الذي قال بجواز المخالفة الاحتمالية، يعني عدم وجوب الموافقة القطعية. قال عندي أدلة. قال ومنها ما دل على جواز أخذ ما علم فيه الحرام إجمالا كأخبار جواز الأخذ من العامل والسارق والسلطان. ذن الروايات اللي قرينا بعض. الشيخ المصنف يقول لا وسيجيء حمل جلها أو كلها. هاي نحملها على كون الحكم بالحل. لماذا حكم الإمام بجواز الأخذ؟ مستندا إلى كون الشيء مأخوذا من يد المسلم، يعني طبق قاعدة يد المسلم، وليس كون الشبهة شبهة محصورة لا، ومتفرعا على تصرفه المحمول على الصحة عند الشك. فإذا شككت أن هذا الأموال التي بيدي السارق هل هي عن سرقة أو مال خاص به، أشك وأطبق قاعدة يد المسلم وأقول أنه مالك لتلك الأموال، بعد مو من باب الشبهة المحصورة وأجاز لي الإمام، لا مو من هالباب. إذن بالنتيجة بعد أن ناقشنا كل الأدلة التي ذكرها صاحب القول الثاني نخرج بهذه النتيجة، فالخروج بهذه الأصناف من الأخبار هذين اللي ذكرناهن اللي ذكرهن صاحب القول الثاني عن القاعدة العقلية. قاعدة العقلية شنو يا قاعدة؟ قاعدة العقلية
أحسنتم.
يقول لا يحق لنا أن نترك تلك القاعدة لأجل هذه الأخبار، لأن هذه الأخبار لا يعلم أنها تخصص وتخالف حكم تلك القاعدة، لأن احنا قلنا القاعدة العقلية التي تقول يجب اجتناب كل طرف طرف معلقة إلا أن يأذن الشارع. فيأتي صاحب القول الثاني ويقول نعم قد أذن، انظر لهذه الرواية وتلك الرواية وتلك الرواية هي التي أذنت بالتصرف في بعض الأطراف. يجاوب الشيخ المصنف يقول لا، هذه لم تأذن بالتصرف من جهة الشبهة المحصورة، وإنما أذنت من أبواب أخرى، وذاك مو محل كلامنا، كقاعدة اليد أو ما شاكل. فلذلك يقول تبقى هذه القاعدة هي المحكمة. بس من أين جاءت هذه القاعدة؟ قاعدة الاشتغال. قاعدة الاشتغال متى تكون قاعدة الاشتغال اليقيني تستدعي الفراغ؟ لابد أن أعلم بالاشتغال. من أين أعلم بالاشتغال؟ من أدلة الأحكام الأولية التي قالت يحرم التصرف بالأموال المخصوبة، التي قالت يحرم الخمر، التي قالت يحرم الكذب مثلا، تلك الأدلة عندما جاءت واطلعت عليها أنا علمت بحرمة التصرف بالمشتبه بالخمر أو المشتبه بالغصب. بعد أن علمت جاء العقل وقال الاشتغال اليقيني يستدعي الفراغ اليقيني. بما أنك علمت بحرمة الغصب لابد أن تجتنب هذا الطرف وذاك الطرف وذاك الطرف، لأن فيه اشتباه الغصبي وهذا يستدعي الموافقة القطعية. فلذلك قال فالخروج بهذه الأصناف من الأخبار عن القاعدة العقلية. هاي منين اجت القاعدة العقلية؟ قال الناشئة عما دل من الأدلة القطعية على وجوب الاجتناب من العناوين المحرمة الواقعية، وهي وجوب دفع الضرر المقطوع به بين المشتبهين. قاعدة العقلية شنو؟ يجب دفع الضرر. هذا شنو؟ احنا قلنا الاشتغال اليقيني نفس الشيء، اشتغال اليقيني يستدعي الفراغ اليقيني، لأن المشتبه قد يكون فيه ضرر ودفع الضرر واجب. هذا الاشتغال اليقيني يستدعي الفراغ اليقيني، أن دفع الضرر واجب. وبما أن دفع الضرر يكون في المعلوم المحرم معلوم، فأن فيه ضرر معلوم يجب دفعه، هكذا في محتمل الضرر يجب دفعه بين المشتبهين. ووجوب إطاعة التكاليف المعلومة المتوقفة على الاجتناب عن كلا المشتبهين شبيه. إذن الخروج عن القاعدة لأجل هذه الروايات يقول مشكل جدا، خصوصا مع اعتراض القاعدة بوجهين. سشيري يقول النوب، يقول إلى هنا انتهينا، أنه لا بد أن نتمسك بحكم العقل والقاعدة التي تقول لا بد أن تجتنب كل طرف طرف، ولا يصح لك أن تخرج عن تلك القاعدة العقلية لأجل هذه الروايات، لأن هذه الروايات فيها احتمالات عدة، بل أكثر من ذلك. يقول الشيخ المصنف بل راح أجيب لكم روايات تأيد القاعدة العقلية وتكون مؤيدة للقاعدة العقلية. ماذا تقتضي القاعدة العقلية؟ تقتضي أن أترك كل طرف طرف، ولا يحق لي أن أرتكب أي طرف. يقول أكو أدلة الشيخ روايات تقول بما تقوله القاعدة العقلية، وراح أذكر لكم إياهن بنحو وجهين أو بنحو أخبار على طائفتين. الطائفة الأولى هذه شنو الأخبار الآن راح يستعرضها الشيخ المصنف؟ أخبار تستدعي وتقول بوجوب ترك كل طرف طرف ولا ترخص بارتكاب أي طرف حتى وإن كان طرفا واحد، وهذا الذي تقتضيه منه القاعدة العقلية. ما هي هذه الأخبار؟ يقول هذه الطائفة الأولى أخبار بهذا المعنى. الطائفة الأولى وهي ماذا قالت؟ قالت كل ما اجتمع الحلال والحرام إلا غلب الحرام. متى ما يجتمع حلال مع حرام من الغالب؟ ولمن الكفة؟ لابد أن ترجح ماذا؟ الحرام، فإذا لابد أن تجتنبه. وفي الشبهة المحصورة اجتمع الحلال بالحرام، لين شبهة محصورة تلاحظون؟ أموال السلطان، أموال السلطان، أموال السارق، أموال عمال السلطان، فيها حلال وفيها حرام مختلطة. يقول متى ما اجتمع الحرام مع الحلال، شو تقول هذه الروايات؟ ما اجتمع الحلال والحرام إلا غلب الحرام. شوية هنا الفاعل منه غلبة، منه فاعل غلبة؟ الحرام. الحلال مفعول به منه، فإذا لابد من الاجتناب. أسه من حقك تقول إش مدرينا إحنا إلا غلب الحرام الحلال، قول إلا غلب الحرام الحلال، واضح إن شاء الله؟ إلا غلب الحلال الحرام، حينئذ لا تكون دليلا على ما يريده المصنف، بل تكون وجها ودليلا لما قاله الطرف الثاني. نقول إيه صح، هذا احتمال، لكن في الغالب لابد أن يقدم بالسياقات العربية الفاعل على المفعول، وتقديم المفعول يستدعي إلى بيان قرينة أو وجها من الوجوه البلاغية. فلذلك نقول إلا غلب الحرام الحلال. زين، بعد أكو دليل آخر أو رواية؟ يقول نعم مرسلة. المرسل المتقدم اللي أخذناه تقدم الدرس السابق، اتركوا ما لا بأس السابق أو القبل السابق، اتركوا ما لا بأس به حذرا عما به البأس. لابد أن أترك المشتبه حتى لا أقع في الحرام الواقعي، وهكذا في الشبهة المحصورة. هنالك كل طرف يحتمل أن يكون هو الحرام الواقع، يحتمل هو مشتبه لكن يمكن أن يكون له لا، فأنا أترك هذا المشتبه تحرزا واجتنابا عن الحرام الواقع، إذ أحتمل أن يكون حراما واقعيا. ما أدري واضح إن شاء الله؟ بلي. هسه قد يقول قائل بلي في حديث التثليث يقول هكذا تقول الرواية الأشياء على ثلاثة إذا تذكرون، حلال بين وحرام بين وشبهات ثلاثة، أو في رواية أخرى تقول في ذيها وقع في من 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 عليك أن تجتنب الشبهات وإلا وقعت في المحرمات، وقع في المحرمات وهلك من حيث لا يعلم. لابد أن أجتنب المشتبه، وإلا من لم يجتنب في المشتبه أو من لم يجتنب المشتبه يقع في المحرمات وهلك من حيث لا يعلم. هذا حديث التثليث يقول به احتمالين شيخ المصنف، هنالك احتمالان يعني أو تفسيران، على أحد التفسيرين يكون شاهد لنا. احتمال على أنه هذه الشبهة قد تكون بدوية، وأخرى قد تكون الشبهة شبهة محصورة. فعندما أأتي إلى هذا اللحم الذي أمامي وأشتبه بأنه هل هو لحم حلال أو حرام، أو هذا الإناء بنحو الشبهة البدوية هل هو عفوا خمر أو خل، في هذه الحالة إذا اشتبه الحال لدي هل الشبهة البدوية توجب تنجيز في حقي أو لا توجب تنجيزا؟ لا توجب تنجيز. إذن هنا هذا حديث التثليث ماذا يقول؟ عليك أن تجتنب هذا وإلا هلكت. لكن الهلاك بأي معنى إذا لم يكن هنالك تنجيز في حقي؟ لأن الشبهة بدوية. الهلاك بمعنى المنقصة، لو شربته لأدى بك إلى منقصة، هو لا يوجب تنجيزا، هو لا يوجب تنجيزا، لأن الشبهة شبهة بدوية. إذن الهلاك قد يفسر بمعنى المنقصة فيما لو كانت الشبهة بدوية. أما لو كانت الشبهة محصورة وتوجب تنجيزا، هنا يفسر الهلاك بمعنى شنو؟ الضرر، دير بالك. فإذا فسر الهلاك بمعنى الضرر لأن الشبهة محصورة مثلا، تأتي قاعدة عقلية وتقول يجب دفع الضرر المحتمل. إذن رواية التثليث يمكن أن تكون في الشبهة المحصورة أنه لابد أن أبتعد عن المشتبه في الحرام لأن فيه هلاك، أي فيه ضرر، هذا احتمال. فإن هذا الاحتمال تأتي حينئذ القاعدة العقلية يجب دفع الضرر المحتمل. إذن وقع في المحرمات وهلك من حيث لا يعلم، يحتمل به احتمالين: الهلاك في الشبهة البدوية، إذا كانت الشبهة شبهة بدوية فإن الهلاك يأتي بمعنى المنقص والنقص، وهذا لا 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 يجب الاجتناب عنه ولا تأتي القاعدة العقلية. نعم أكو إجماع على استحباب تركه مثلا، سيأتي. أما إذا كانت الشبهة محصورة بين طرفين أو ثلاثة أطراف، هنا المشتبه، هنا تقول الرواية رواية التثليث فيه هلاك، أي فيه شنو؟ احتمال الحرمة. إذا كان فيه احتمال الحرمة، احتمال الضرر، يعني أكو احتمال للضرر لأنه محتمل الحرمة أحد الأطراف إذا ارتكبه. فإذا كان هنالك احتمال للضرر، تأتي القاعدة العقلية وتقول يجب دفع الضرر المحتمل. فإذا هذا الوجه مركب منين؟ من مقدمتين: أولا نحتمل الضرر إذا كانت الشبهة محصورة كمقامنا، فإذا احتملنا الضرر تأتي المقدمة الثانية أنه يجب دفع الضرر المحتمل. قال: ومنها قوله صلى الله عليه وآله في حديث التثليث وقع في المحرمات، يعني من ارتكب الشبهات، من ارتكب الشبهات وقع في المحرمات. لكن يا شبهات مطلقا، سواء كانت الشبهة بدوية أو محصورة أو غير محصورة، احنا مقام اللي يفيدنا في الشبهات المحصورة، أما البدوية ما تفيد. قال: وقع في المحرمات وهلك من حيث لا يعلم، يريد يفسر معنى الهلاك بناء على أن المراد بالهلاك أو بالهلاكة ما هو آثر للحرام. طبعا الهلاك الذي يوجب الحرام، طبعا الذي يأتي من الحرام، عفوا بمعنى الهلاك ما هو آثر للحرام. إذا فعلت حراما يكون هلاكا. زين متى أفعل حراما؟ متى؟ في الشبهة البدوية أو التي توجب تنجيز وهي شبهة المحصور، فقط في الشبهة المحصورة، أما الشبهة البدوية لا توجب تنجيز. قال: فإن كان الحرام لم يتنجز التكليف به من قبيل الشبهة البدوية، فالهلاك المترتب حينئذ يترتب هلاك على الشبهة البدوية، لكن بمعنى المنقصة وليس بمعنى الحرام. فالهلاك المترتب عليه منقصة ذاتية، منقصته الذاتية، وإن كان مما يتنجز التكليف به كما لو كانت الشبهة محصورة كما فيما نحن فيه، كان المترتب عليه هو العقاب الأخروي، والعقاب الأخروي ضرر يجب دفع الضرر، سيقول العقل. وحيث أن دفع العقاب المحتمل واجب بحكم العقل، وجب الاجتناب عن كل مشتبه بالشبهة المحصورة. وأما الشبهة البدوية ولما كان دفع الضرر غير العقاب غير لازم إجماعا، قام الإجماع أنه دفع الضرر في الشبهة البدوية غير لازم، كان الاجتناب عن الشبهة المجردة غير واجب بل مستحب. زين، قد يقول قائل: شيخنا أنت طولت المسافة، وهذا تطويل بلا طائل في هذا حديث التثليث، تبي من تتمسك بالنتيجة بالقاعدة العقلية لو برواية التثليث؟ احنا كل كلامنا كان قاعد تجيب لنا انت وجهين او طائفتين تأيد مدعاك. شنو مدعاك؟ ان القاعدة العقلية تقول بوجوب اجتناب اي طرف احتمل فيه الشبهة، وهذا يستدعي الموافقة القطعية. اجيت ايدت هذه القاعدة بطائفتين، الطائفة الاولى ذكرتها مجموعة من الروايات تقول باجتناب اي طرف فيه اشتباه، لكن في حديث التثليث تمسكت بالحديث واستعنت بالقاعدة العقلية. خو من البداية احنا نتمسك بالقاعدة العقلية، ماذا قالت القاعدة العقلية؟ يجب دفع الضرر المحتمل. وسلمكم الله، اي شيء احتمل فيه الضرر يجب دفعه. يجاوب الشيخ يقول هذا صحيح، لكن قد يأتي قائل ويقول هذا يجب دفع الضرر، متى هو يكون ضرر؟ متى احتمل الضرر؟ العقل يقول ها اذا كان هنالك تنجيز، متى ينجز؟ متى؟ عندما اعلم ان يجب الاجتناب عن الحرام وعن المقصود، فحينئذ يقول العقل الاشتغال اليقيني يستدعي الفراغ اليقيني. فإذا حكم العقل يأتي بعد أن أعلم بالتكليف، زين. ثم نأتي مرة أخرى، حكم العقل عندما قال لا بد أن تجتنب كل طرف تحتمل حتى يتحقق الفراغ اليقيني، هذا معلق حكم العقل على ماذا؟ أن الشارع قد يأتي ويرخص في بعض الأطراف، فإنه بعد أن ينزل بعض الآخر الطرف الآخر منزلة الحرام الواقعي، ينزل منزلة الحرام الواقعي، يحق له أن يرخص في البعض الآخر كما تقدم. إذن هذه القاعدة لا تعمل مطلقا، وإنما هي موقوفة على ترخيص الشارع. وقد يقول قائل أن الشارع جاء ورخصا، هكذا قد يقول القائل أن الشرع هو الذي جاء ونزل بعض الأطراف منزلة الحرام وأجاز في البعض الآخر، بعد يجي حكم العقل لو يتوقف هنا، يقول إيه صحيح. فلذلك أنا دفعا لهذا الاحتمال أقول لا تأتي تلك الروايات، يا روايات أموال بني أمية التي أجازت التصرف أو لا، أو أموال السارق أو مشاكل، إذا تذكرون سنجيب أموال السارق، عمال بني أمية والنبويين السابقين، هسه كما يأتي منه الشيخ المصنف. يقول تلك الأخبار التي قد يقولها المدعي أو القائل أنها أجازت وسمحت، فلا يأتي حكم العقل بأن الفراغ اليقيني واجب، لأن الشارع قد أجازه بعد أن نزل بعض الأطراف منزلة الحرام. قد يقول قال هذا الكلام لا يأتي، لماذا؟ لأن رواية التثليث تكون معارضة. واضح ليش جاب رواية التثليث ثم استعان بحكم العاق؟ مو أنت جنابك إيش قلت؟ قلت هذا تطويل بلا طائل. خو إحنا رأسا نتمسك بحكم العقل، يجب دفع الضرر المحتمل. واضح الضرر المحتمل جاء من خلال الاشتغال اليقيني يستدعي الفراغ اليقيني. قلنا لا يحق لنا أن نتمسك مباشرة بتلك القاعدة، لأنه قد يدعي مدعي أن هنالك ترخيص من قبل الشارع بعد أن نزل بعض الأطراف، فلا يأتي حكم العقل. نقول ها تلك الروايات روايات عمال بني أمية لا تأتي في المقام، لماذا؟ لأن هذه رواية التثليث ستكون معارضة لها أو مخصصة لها أو شنو مخصصة لها، فتقدم لأنها أخص منين؟ من تلك الروايات. فإن رواية التثليث واردة بمن رواية التثليث واردة في الشبهة المحصورة، وتلك روايات عمال بني أمية أعم في أي شبهة، سواء كانت بدوية أو كانت شنو الشبهة محصورة. فهذه الروايات تقول في الشبهة المحصورة لا يجوز التقرب، لا يحق لك، لأن فيه هلاك ومضرة ويجب دفع الضرر. أما تلك الروايات في المحصورة، تلك الروايات عمال بني أمية الشبهة البدوية أو الشبهة المحصورة قالت بالجواز، فهذه الرواية تكون أخص وحاكمة وتقدم وتخرج تخصص يعني، وتخرج من تلك الروايات الشبهات المحصورة، فتكون روايات عمال بني أمية مختصة بالشبهة البدوية مثلا هكذا يمكن أن يجيب. إذن خلاصة الجواب هنا ماذا؟ أنه لماذا يا شيخنا المصنف أنت جئت بمن؟ برواية التثليث واستعنت بالقاعدة العقلية التي تقول يجب دفع الضرر المحتمل. خب من البداية نتمسك بوجوب دفع الضرر المحتمل. إذ أنا أحتمل في أي أموال فيها شبهة احتمال الضرر، فأطبق قاعدة يجب دفع الضرر المحتمل. يقول لا، لا يحق، لا, لا, لا نستطيع مباشرة أن نتمسك بوجوب دفع الضرر، إذ يحتمل أن يقول قال أن هنالك شنو، هنالك روايات أجازت في بعض الأطراف فلا يجب دفع الضرر هذا المحتمل، لأن يجب دفع الضرر المحتمل حكم عقلي علق على ترخيص الشارع والشارع قد رخصه. الشيخ يجاوب يقول لا، تلك الروايات لا تأتي لأنها معارضة بمن؟ بأخبار التثليث هذه اللي ذكرناها، أو أن أخبار التثليث أخص من تلك الروايات فتقدم. فقال وفائدة الاستدلال بمثل هذا الخبر، يا خبر، خبر التثليث الآن وأمثاله، شبيع معارضته، هاي الفائدة. أنا جبت خبر التثليث وما جبت رأسا القاعدة العقلية التي أنت قد تدعي، والعبارة مو هيك واضح، أنت قد تدعي فلنتمسك بالقاعدة العقلية من الأول ولا حاجة إلى خبر التثليث. يقول لا، إلى فائدة، الاستدلال بأخبار التثليث وأمثاله له فائدة. شنو هاي الفائدة؟ معارضته، معارضة خبر التثليث لما يفرض من الدليل على جواز ارتكاب أحد المشتبهين مخيرا. ما هو الدليل الذي فرضناه سابقا؟ رواية بني أمية، عمال بني أمية، ديك يدعي المدعي أنها أجازت التصرف بمن؟ بأحد المشتبهين. زين، وجعل الآخر بدلا، شلون أجازت؟ كيف رخصت تلك بعد أن جعلت الطرف الثاني بدلا عن الحرام الواقعي؟ فرخصت في من؟ في الطرف الآخر على نحو البدلية. وجعل الآخر بدلا عن الحرام الواقعي، فإن مثل هذا الدليل، من مثل هذا؟ مثل رواية عمال بني أمية. فإن مثل هذا الدليل لو فرض وجوده، إن كان موجودا، أي حاكم على الأدلة الدالة على الاجتناب عن عنوان المحرم الواقع، لو ثبت لكان حاكما عليما على الأدلة التي تقول اجتنب الحرام. شلون كان حاكما؟ شلون كان حاكما؟ لا، لأن أدلة الحرام الواقع تقول اجتنب عن الحرام، لكن جاء دليل وقال أنا أنزل الحرام، هو الطرف الثاني، أما هذا الطرف أرخص لك، لا على التعيين طبعا، لا على نحو التخير، فإذا تكون حاكم مقدم ناظر له، لكنه معارض. هذا الحديث، هذا الكلام، يا كلام روايات بني أمية، عمال بني أمية، لا يأتي أحد ويدعي أنها حاكمة وتقدم على الأدلة الأولية، لا يدعي أحد. لماذا؟ لأنها معارضة بمن؟ أخبار التثليث، لذلك جبنا هذا خبر التثليث له فائدة، لكنه دليل عمال بني أمية وغيره معارض بمثل خبر التثليث والنبويين. سوين خبر التثليث والنبويين، رجع قبل صفحة، هي الطائفة الأولى اللي قريناها اليوم، درسنا اليوم، أحدها الأخبار الدالة على هذا المعنى منها قوله صلى الله عليه وآله ما اجتمع الحلال والحرام إلا غلب الحرام الحلال، وبعد والمرسل اتركوا ما لا بأس به حذرا عما به البأس. هذه أمثالها، ورواية التثليث تكون شبيه تعارض أخبار بني أمية، ما تقبل أن أتصرف بأي طرف من الأطراف. زين، فلو لكنه معارض بمثل خبر التثليث وبالنبويين، بل مخصص، أو العفو، بل مخصص بهما. منو بل مخصص؟ أخبار بني أمية وأدلة ذيك روايات عمال بني أمية تكون مخصصة بمن؟ بخبر التثليث، فهذا الخبر يكون مخصص لتلك الأخبار. شلون مخصص؟ لأن هذا خبر التثليث قلنا خاص بمن؟ بالشبهة المحصورة، بينما تلك الأخبار عامة للشبهة المحصورة والشبهة البدوية، فتكون مخصصة، ذيك أعم وهي أخص، فهذه تكون مخصصة. ليش تقول يجوز أن أتصرف في كل مشتبه سواء كان مشتبه بنحو المحصورة أو البدوية؟ هذه تقول لا يجوز التصرف في المشتبه بنحو المحصورة، فأخصص تلك الروايات بهذا. زين، بل مخصص بهما لو فرض عمومه. طبعا هذا إذا فرضنا أن تلك الأخبار أمال بني أمية عامة وشامل علما للشبهة المحصورة والبدوية. أما قد يأتي أحد ويقول لا هي ذيكه ذيكه من الأول خاصة بما بالمحصورة، فبعد ما يصير التخصيص يبقى بس التعارض، تخصيص ماكو بعد. أو لا يدعي أحد أن أخبار التثليث كما هو المصنف، أخبار التثليث ليس مختصة بما بالشبهة المحصورة، لأنه بالبداية قال بها احتمالين، يمكن أن تكون بنحو الشبهة البدوية اليوم خبر التثليث، ويمكن أن تكون بنحو المحصورة. إذا كانت بنحو الشبهة البدوية لا توجب تنجيزا، إذا كانت بنحو الشبهة المحصورة توجب تنجيز، فيأتي حكم العقل بوجوب دفع الضرر المحتمل. يعني إذا كانت بنحو الشبهة المحصورة يكون معنى الهلاك بمعنى العقاب الأخروي، أما إذا كانت بنحو الشبهة البدوية يكون الهلاك بمعنى المنقصة. الآن نتكلم. فلذلك قال لابد أن ندعي أن هذا الخبر خبر التثليث أخص، وخبر عمال بني أمية أعم، واضح إن شاء الله حتى يكون التقديم. أما إذا جاء وادعى أن تلك الأخبار لا لعلها هي مختصة بمن بالشبهات البدوية، أو أن هذه أعم أيضا، يقع التساوي لعله. فلذلك لعله إلى هذا أشار بقوله فتأمل. لو فرض عمومه، عموم من عموم، لو فرض عمومه عموم أخبار بني أمية للشبهة البدوية الابتدائية، لو فرضنا هذا وكون احنا من علقنا، ولو فرض أن أخبار التثليث مختصة بالشبهة المحصورة، فيسلم تلك أو فبني حينئذ فتسلم أو فيسلم تلك الأدلة. حينئذ شنو فيسلم تلك الأدلة؟ لوجود المعارضة أو التخصيص فتسلم حينئذ، أما مع عدم هذا فلا تسلم تلك الأدلة. بني يا أدلة يا أدلة يا أدلة، هاي الأدلة اللي ذكرها بالوجه الأول، وقلنا طائفتين راح نسوي وجه أول وجه ثاني. الأخبار التي جاء بها مؤيدة للقاعدة، الشيخ المصنف قال يجب اجتناب أي طرف، الطرف الأول أجتنبه والطرف الثاني أجتنبه. هذه الأخبار